السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا أينما كنتم بالخير والمسرات، وأهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم النفس والسياسة. هذا البرنامج سوف نبحر فيه معكم في عالم السياسة والنفس، وسوف نناقش الكثير من الظواهر السياسية التي وقعت ولا تزال تقع في عالمنا العربي. الكثير من الأسئلة والكثير من الإجابات، الكثير من الرؤى والكثير من الأفكار، الكثير من القضايا، كلها ستكون مطروحة للبحث والنقاش على طاولة هذا البرنامج. رائدنا في هذه الرحلة المعرفية هو دكتور طارق بن علي الحبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي. دعوني باسمي وباسمكم في أولى حلقات هذا البرنامج أرحب بسعادة الدكتور، حياك الله يا دكتور.
يا مرحبا أستاذ منهل، ومرحبا بالسادة المشاهدين والمشاهدات.
حياك الله دكتور. دكتور، ونحن في الحلقة الأولى من برنامج النفس والسياسة، أول سؤال قد يخطر إلى بال المشاهد أو بال المتلقي، لماذا النفس والسياسة؟
أعتقد لأنه يجب أن تكون النفس والسياسة، لأن النفس هي الحاكم لكل شيء في هذا الوجود. حتى في العصور المبكرة حينما تكلم أرسطو وتكلم عن علم النفس سماه علم تدبير السلوك، تكلم عن علم الاقتصاد وأسماه علم تدبير المعيشة، تكلم عن علم السياسة وأسماه علم تدبير المدينة. ولذلك حينما تختلط النفس مع شيء آخر تتفاعل هذه النفس مع ذلك الشيء الآخر، وذلك في الجانب الاقتصادي ومثله السياسي مع حديثنا وغيره من الأمور، تتفاعل العمليات العقلية لدى ذلك الإنسان مع المحيط الذي يحياه الفرد في حياته، فيشكل الجانب النفسي ذلك البعد السياسي، وكذلك البعد السياسي يشكل البعد النفسي. ولذلك في حياة الشعوب والأمم كلها عبر التاريخ، تلك الحياة التي عاشوها طبائعهم البشرية شكلت أبعادهم السياسية، طريقة تعاطيهم مع الحاكم، بل طريقة تعاطي الحاكم انطلقت من بعده النفسي وشخصيته النفسية، كما كان من فرعون في تعاليه وشخصيته النرجسية أن تعاطى مع شعبه. إذن هي تفاعل البنية النفسية مع البنية الأخرى سواء كانت سياسية أو غيرها، وهنا محط حديثنا هي السياسة.
طيب دكتور، دائما ما نسمع مفردة علم النفس السياسي، طبعا في عالمنا العربي الكثير يجهل تعريف هذا العلم وتاريخ هذا العلم. بداية لو أردنا أن نتحدث عن تعريف علم النفس السياسي،
هو ببساطة كما أخبرتك في المقدمة هو تفاعل علم النفس مع العمليات السياسية التي يحياها ذلك الفرد، أيا كانت تلك العمليات السياسية على مستوى الفرد أو مستوى الجماعات. وفي تعريف آخر هو استخدام مفاهيم علم النفس، المفاهيم المختلفة، تلك النظريات مثل نظرية التعلم، نظريات الارتباط الشرطي وغيرها من الأمور، أيضا نظريات التحليل النفسي وغيرها، علاقة الفرد بغيره، استخدام هذه النظريات في الواقع السياسي الذي يحياه الفرد. قد يستخدمها الحاكم في التعامل مع المحكوم، وأحيانا قد تستخدمها المجموعات المتطرفة، أو أحيانا المجموعات الثورية، أو حتى المطالبة بحقوقها في التعامل مع الحاكم. ولذا كان لزاما على الحاكم أن يفهم نفسية شعبه سواء كانوا مناصرين له أو مناهضين لذلك الحاكم، وكان على أي مجموعات سواء كانت متطرفة، وأنا لا أدعو للتطرف إنما أتكلم علما في هذا المكان، سواء كان متطرفة أو ثورية أو كانت ثائرة بحق تلك المجموعات، أن تفهم شخصية ذلك الحاكم حتى تستطيع أن تتعامل معه وتنجح أعلى درجات النجاح.
طيب دكتور، لكل علم تاريخ، تاريخ هذا العلم كيف بدأ وكيف تطور؟ هذا العلم هذا منشأه غربي، هل هو قديم أو من
سؤالك جميل منهل، لكن إذا سمحت أضيف جزئية في السؤال السابق حينما تكلمت عن هذا العلم وتعريفه وفوائدة هذا العلم. هناك أبجدية معينة أجد كثيرا من الحكام العرب وحتى غير العرب لا يعرفونه، هناك ما يسمى هرم ماسلو. هذا الهرم يمثل الحاجات الأساسية عند ابن آدم، الحاجة إلى الانتماء، الحاجة إلى الغذاء والشراب، الحاجة إلى الأمان، الحاجة إلى الشعور بالتقدير الذاتي عندي أنا أيها الإنسان. ولذلك لو وعى الحاكم بهذه الحاجات الأساسية وركز على إشباعها لشعبه لما طلب الشعب تغييره بأي شكل من الأشكال، وإن طالب بعض الشعب بتغييره فأولئك ربما شذاذ الشعب، لأنه أشبع الحاجات الأساسية. الحاجة إلى الانتماء الوطني هي حاجة في فطرة ابن آدم قبل أن تكون حاجة هذه في عند ذلك السياسي، هي حاجة عند الشعب أكثر من ذلك السياسي. ولذلك استقرار الوطن لو أدرك الحكام أيا كانوا عربا أو غير عرب، ولذلك تحفظ ربما على مقدمتك إن سمحت لي أن هذا البرنامج للحكام العربي وغير العرب، للشعوب العربية وغير العربية، فهو يتكلم عن علاقة النفس بالسياسة أيا كانت تلك النفس. ولذلك أقترح عليك إن سمحت لي أستاذ منهل أن نجعل حلقة حتى عن سيكولوجية الإنسان اليهودي، وإن شئت أيضا حتى عن المذاهب المختلفة سواء الإسلامية أو غير الإسلامية. ما علاقة التغيرات النفسية بالجدل المذهبي؟ أيضا ممكن أن نتكلم عنها، لأن هناك بعد نفسي. ما أثرى علم النفس لو استطعنا أن نتعامل مع هذا العلم؟ هذا العلم في بداياته بدأ بشكل مبكر، وأخبرتك عن أرسطو حينما تكلم عنه، ثم تقدم شيئا فشيئا، لكنه لم يكن هناك حاجة ملحة لاستخدام ذلك العلم. حينما جاءت الحرب العالمية الثانية تحديدا عام 1939 بدأت الحاجة ملحة إلى ما يسمى بالحرب النفسية. ولذلك كان العلماء وكان القادة في تلك الفترة يعتمدون على الحرب النفسية أكثر من حرب الطائرات والدبابات والجنود. لماذا؟ لأنها تؤثر أيما تأثير في الطرف الآخر، ولأنها علم جديد لا يعرفه الطرف المقابل، ولذلك كان له تأثير كبير، خصوصا لما هرب كثير من العلماء من أوروبا أثناء الظلم وسافروا إلى أمريكا. أمريكا استفادت منهم أيما فائدة، فقامت الحضارة الأمريكية في تقييم على العلماء الهاربين من جحيم أوروبا إلى أمريكا حيث كان الهنود الحمر، فاستطاعوا أن يسيطروا على ذلك البلد بهذه الطريقة. بدأ بتلك الفترات المبكرة ثم نما تدريجيا. حينما جاء فرويد، فرويد بالمناسبة هو عالم نفسي يهودي، وهذه معروفة عند أكثر الناس، لكن هو يهودي ملحد، كما يوجد مسلمون ملحدون أو نصارى ملحدين أو غيرهم، هو يهودي ملحد. لكن اليهود حافظوا على فرويد لأنهم استطاعوا أن يستفيدوا من فرويد كحضارة، أشركوه في هذه الحضارة لكن حيدوه في الجزئية التطويرية. فرويد حينما كان يتكلم في البداية في علم النفس السياسي ما كان أسماه بهذا الشيء، إنما أسماه غريزة الموت. هناك ما تسمى غريزة الحياة الليبيدو، وهناك بعد فترة أضاف غريزة الموت. غريزة الحياة وغريزة الموت بأنها يتقلب الإنسان في علاقته السياسية بالآخر، ولذلك الحاكم حينما يدمر شعبه ويستبد، هنا تعلو عنده غريزة الحياة لذاته والتدمير لغيره التي تكلم عنها فرويد. بعده جاء كارل يونغ وغيره من العلماء، ثم جاء أتباع فرويد وأضداد فرويد، وبدأوا يتكلمون في هذه الجوانب وبدأوا يطوروها تدريجيا. دخل الحكام أيضا، وحتى تشرشل وغيره من الحكام كانوا يقولون كلمات كبيرة، حتى مناحيم بيغن وغيره، بل قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم في 29 غزوة. النبي صلى الله عليه وسلم في 19 غزوة استخدم الحرب النفسية، والباقي كان يحارب بالجند. إذن علم النفس السياسي تم الاستفادة منه مبكرا وما زال يستفاد منه. ولذلك حينما قامت الثورات العربية في دول العالم العربي المختلفة، هل الحكام العرب في دولهم استفادوا من علم النفس السياسي أم لم يستفيدون؟ أنا أعتقد لم يستفيدوا كثيرا، بل نادرا، بل لم يستفيدوا مطلقا. لماذا؟ لأن روح الاستبداد عند كثير منهم للأسف أشغلتهم عن أن يستفيدوا بالعلم من القيادة، إنما كانت لغة العصا والراعي والرعية التي مستمدة منه يرعى في الصحراء بغنمه. هذه الأطروحة التي بدأها الأمم السابقة، وأعني بالأمم أعني بها بعض الحكومات السابقة في تاريخ العالم الإسلامي، التي ركزت على علاقة الحاكم بالمحكومة بهذه الطريقة، فدنست علاقة الإنسان بالإنسان. فما تراه من حكومات عربية الآن، أنا أقول وقد يعجب المشاهد مني من هذه الجرأة وهذا الوضوح، وربما هذه المعلومة ربما تكون جديدة عند بعضهم، إن الحكام العرب حتى البائد منهم، لأني لا أحتاج أن أتقرب إلى بائد، لربما كان أكثر عدلا حتى من الحكام المسلمين في عصور سابقة. لماذا؟ لأن أولئك كانوا يرضخون الرعية إرضاخا شديدا، وكان يستغل ربما الفقهاء من حيث يعلم بعضهم ولا يعلم آخرون استغلالا شديدا. أما الإناءان فالمتلقي أصبح أكثر نضجا، فمن الصعب استغلال رجل الشارع كما كان يستغل ويستغفل في الماضي أيام استغفال. استمرت هذه القضية وبدأت تتطور تدريجيا. علم النفس السياسي بدأ يتفرع، بدأ يتشكل، بدأ تظهر له أنواع مختلفة لذلك العلم، وبدأ يضرب أطنابه على أرض الواقع.
طيب هذه المرحلة اللي ذكرتها قبل شوية دكتور، ممكن احنا نسميها مرحلة طفولة علم النفس السياسي، بعدها تطور بشكل واضح وبرز بهذا الاسم تحديدا، علم النفس السياسي.
أعطي هذا الاسم كما هو الآن علم النفس. هناك علم النفس الإكلينيكي الذي يختص بعلاج الأمراض، علم النفس الاقتصادي الذي يعنى بالاقتصاد، علم النفس السياسي آليات علم النفس التي تعتني بالجانب السياسي، علم النفس الصناعي، الجغرافي وغيره. فالآن أي قضية معينة يدخل فيها علم النفس يصبح اسمها علم النفس مثلا المنهلي، أو بيدرسك أنت يا منهل مثلا علم النفس المنهلي تماما، وقس عليه هذه الأمور.
طيب
تبغى ندرس كمنهل؟
أنت درسني من قبل يا دكتور. علم النفس السياسي كعلم دكتور بالتأكيد بما أنه انتقل من مرحلة الطفولة كحق المعرفي وتطور وأجريت فيه دراسات وصار كثيرة من العلماء والباحثين نمت عنه فروع وصار في أنواع، لو سألنا ما هي فروع علم النفس السياسي؟
جميل. الفروع في علم النفس السياسي الأساسية، العلماء تكلموا عن 4 فروع، لكن في نظري أنها لن تقف عن حدود 4 ولا 5 ولا 6، خصوصا مع التغيرات المهولة. بل في نظري أن علم النفس السياسي قبل الثورات العربية، أتكلم تحديدا في العالم العربي، ما كان يعرم بعلم النفس السياسي في تطبيقاته على أرض الواقع يجب أن يراجع مراجعة كبيرة. لماذا؟ لأن علم النفس السياسي يقوم على ركنين، الركن الأول علم النفس، والثاني على السياسة تماما. الواقع السياسي في العالم العربي تغير تغيرا كبيرا. لماذا؟ لأن نفس الإنسان العربي تغيرت تغيرا كبيرا، ولذلك التفاعل بين الاثنين المنتج عنه سيكون مختلفا. أرأيت لو أن أكسجينا خلط مع الهيدروجين، ما الذي سيكون المنتج؟ قس عليه لو أن هذا الأكسجين تبدل بمركب آخر وخلط مع الهيدروجين، سيكون منتجا آخر. ولذلك حقيقة يجب على علماء النفس عموما الذين تعاملوا مع هذه القضية أن لا يعرضوا الواقع على علم النفس الذي يعرفونه، بل يتأكدوا من فهم الواقع ابتداء قبل أن يعرضوه، ويتحققوا من فهم لهذه النفس البشرية هل هذا الفهم صحيحا أم غير صحيح. والمشكلة الأخرى أن فيه ديناميكية سريعة في تغير ونمو هذه النفس. الأمر الآخر عالم الاتصالات الحديث الذي نحياه جعل الإنسان يتطور تطورا كبيرا. ثم الآخر هو الأجيال، النمو الأجيال. الأجيال كانت قديما ترى قيمة للجيل السابق، الآن الأجيال الجديدة ترى تفاهة في الجيل السابق لأنه ليس بمستواها. إذن هناك تغيرات معيارية، تغيرات ثقيلة، تغيرات في نفس الإنسان، نمو غريب لا ندري إلى أين. ولذلك هيكل احتار وما كان يدري ما الذي كان سيحدث في مصر، وهو هيكل العظيم المبدع في قضاياه السياسية. قص عليها الجانب النفسي، سيحتار علماء النفس مهما كانوا مبدعين في هذه القضية لأن مستجداتها مهولة ولا نعرف إلى أين سائرون. ثم العالم الكوني الذي بدأ يختلط، ولذلك إسرائيل موقعها في المنطقة كيف ستتشكل، العرب واليهود داخل إسرائيل كيف سيتشكلون، وطريقة هذه العلاقة ممتزجة. هذا العلم علم النفس السياسي في واقعه الماضي يركز على 4 جوانب استجابة لسؤالك. هناك جانب يدرس سيكولوجية الفرد ذاته وعلاقته بالواقع السياسي، هناك جانب آخر يدرك علاقة الجماعات بالواقع السياسي، يعني كمجموعة أهل السعودية، أهل مصر، أهل تونس، أهل بريطانيا كيف يتفاعلون مع الواقع السياسي، أو أحيانا أهل مناطق، كيف والله أهل الإسكندرية في مصر، كيف أهل نجد في السعودية، كيف أهل والله مثلا منطقة كذا في المغرب العربي يتفاعلون، كيف أقليم ويلز في بريطانيا يتفاعلون مع الواقع السياسي. إذن النوع الأول دراسة الفرد في تفاعله أيا كان ذلك الفرد. النوع الثاني هو دراسة المجموعات، كيف تتفاعل المجموعات مع الواقع السياسي. النوع الثالث في هذه الدراسة هو دراسة أفراد من نوع محدد، هم الحكام والمسؤولون السياسيون الكبار. فهم سيكولوجية الحاكم يجعلك تستطيع أن تخطط وأن تتعامل معه. لو نظرت في الحكام الأمريكان، أوباما يختلف نفسيا عن بوش الابن، بوش الابن يختلف عن بوش الأب، له بنية نفسية. إذا افترضنا أن القرار السياسي بيد رجل واحد، قس عليه في العالم العربي، فهم شخصية القذافي وصدام حسين كان لزاما حتى تحسن التعامل معه. كانوا يتعاملوا مع بعضهم بالخوف، لماذا؟ لأنهم ما فهموا، لو فهموا لاستطاعوا أن يحققوا نتائج أكبر من ذلك الإنسان. بنية نفسية عند ذلك الحاكم من خلالها يرى الوجود، فكان لزاما أن نعرفها حتى نحقق التعامل. ولذلك حقيقة معمر القذافي في حال حياته تجد بعض الحكام العرب كان يتحكم فيه أيما تحكم بطريقة ذكية جدا، لأنه فهم شخصيته، وبعضهم كان خائف مرتعب منه، وبعضهم كان يعاديه، وبعضهم كان يصاحبه خوفا منه. لما طرق التعامل المختلفة؟ لأن هناك أفهاما مختلفة في نظرتهم لذلك الرجل، والرجل له بنية نفسية معرفية، وهو النوع الثالث الذي تكلمنا عنه. هناك النوع الرابع من فروع هذا العلم الذي يتكلم عن العنف السياسي. إن شئت تشق القضايا الإرهاب أو الأقليات التي تمارس العنف بحق أو بغير حق، ذلك العنف السياسي، ما سيكولوجية ذلك العنف السياسي؟ هل مرده إلى بنية نفسية عندي أنا أيها الإنسان، أم مرده إلى شيء آخر لربما ردة فعل؟ هل هذا العنف هو فعل أم ردة فعل عندي أيها الإنسان؟ هل هو سمة نفسية أم هو تراه سمة مجتمعية تشكلت عندي من ماذا؟ من تاريخ سحيق عندي أيها الإنسان، لربما كان بئر ماء أخاف أن ينافسني غيري عليه فنمت شخصية الشك عندي، لربما سكنت الصحراء فأنا خائف متوجس، لربما كنت ساكن البحر فأصبحت حياتي أكثر هدوءا أنا أيها الإنسان، ربما سكنت السهل والجبل وغير ذلك فأصبحت أشد حدة أنا أيها الإنسان. ولذلك هناك تجدد حضاري وتنوع حتى في الثوابت أصبحت متحولة ومتغيرة فيما يتعلق بطبيعة الإنسان.
طيب دكتور، ما شاء الله في سابق قبل قليل فتحت الكثير من الأقواس التي يمكن أن تناقش سواء في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة على امتداد حلقات هذا البرنامج. أستاذنك في أخذ فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا النقاش. مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ثم نعود إليكم في برنامجكم النفس والسياسة، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا من جديد، أهلا بكم، نحن معكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة الأولى من برنامجكم النفس والسياسة. رائدنا في هذه الرحلة المعرفية طيلة هذا البرنامج هو الدكتور طارق بن علي الحبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي. أجدد التحية دكتور.
يا مرحبا أستاذ منهل. يا مرحبا.
حياك الله دكتور. أسهبنا قبل الفاصل في الحديث عن علم النفس السياسي ونشأته ومقدمات عموما عن النفس والسياسة. يتبادر إلى الذهن دكتور، وأنت يعني تلمح اهتمام العالم العربي عموما بالعلوم ودراساتها وتطبيقاتها، علم النفس السياسي تحديدا يلحظ الجميع أنه من العلوم المهمشة، يمكن لما تبحث في الانترنت تجد بعض الأسماء فقط هي اللي برزت في هذا المجال. إلى أي مدى نحن في العالم العربي مهتمون بعلم النفس السياسي بدراسته تطبيقه كتطبيقات على أرض الواقع؟
هو في الحقيقة لا يوجد فيه اهتمام لا على مستوى البحث الأكاديمي العلمي ولا على مستوى الجامعات، عن اهتمام بمعنى الاهتمام، دعك من الأنشطة الفردية التي يقوم بها البعض، ولا يوجد أيضا فيه اهتمام على مستوى الحكومات، لأنه اهتمت الحكومات لتبعتها الجامعات أو على الأقل لقامت ببعض الأبحاث المعنية بهذا، فلا يوجد ذلك الاهتمام. من حقيقة علم النفس السياسي منهل هو علم عظيم. لماذا؟ علم النفس السياسي يستطيع أن تستحكم بالمظاهرات التي تقوم في بلد. أنا أتكلم الآن برؤية الحكومات كيف تستطيع أن تتعامل مع المظاهرات. هذه المظاهرات لو تدرك في علم النفس السياسي إدراكا، ولعله ربما نجعل حلقة في المستقبل عن سيكولوجية المظاهرات، كيف تتشكل المظاهرات نفسيا، وكيف هذه المظاهرات تمشي على أرض الواقع، وكيف ممكن تفكك المظاهرات. ما تكلم عنه جوستوف لوبن في المجتمع الفرنسي، وثانية أقول ما قال جوستوف لوبن في رأيي القاصر تماما لا ينطبق على المظاهرات في المجتمع العربي، لأنه انطلق من الثورة الفرنسية فشكل مراداته برؤية الثورة الفرنسية، وكان يعيش شيئا من الظلم في ذلك الحين في حياته الخاصة ذلك الإنسان. إذن انطلق ربما من ذاته جوستوف لوبن، ولم يستطع أن يتعامل مع هذا المتغير تعاملا جيدا. الآن نحن في معطيات الإنسان العربي، إنسان يحمل الكرامة. هذه الكرامة ممتدة من ماذا؟ من أصوله العربية ومن خلفيته الإسلامية. الإنسان الغربي يحمل كرامة الحق في الحياة، وليست كرامة ماذا؟ معنى العروبة عنده أو معنى الدين عنده. إذن الإنسان أنا في نظري العربي يختلف عن الإنسان الغربي، كأن هذا كائن وهذا كائن في تقييمي، وهناك نقاط الاشتراك هي أقل بكثير من نقاط الاختلاف، فكان لزاما علينا أن ننشئ علما نفسيا سياسيا للإنسان العربي. لكن إشكالية أن الحاكم بأمره حينما يظن أنه قادر على الأمر والنهي فيغفل عن سياسة الشعوب بالعلم، وهذه الغلطة أنا في نظري التي وقع فيها حسني مبارك حينما كان يقود مصر في سنواته الأخيرة، ما كان يقرب العلماء ولا المفكرين لأسباب عدة لا أتكلم عن تلك الأسباب، لكن أتكلم عن علماء النفس السياسي والخبراء في هذا المجال ما كان يقربهم. وأعتقد من أحد أسباب سقوط حكم مبارك، وهي عديدة، لكن واحد من أسبابها عدم وجود الخبراء المحنكين في هذا الجانب بهذه القضية. وحقيقة قد سألت رفاقي من كبار علماء النفس وعلماء الطب النفسي في مصر، أو قد دعاكم مرة واستشاركم، فلم أجد مما من أعرفهم أنا شخصيا أنه دعي بشكل جيد وتم استشارته بشكل واضح كبير.
طيب دكتور، علم النفس العسكري ما دام نتكلم عن النفس والسياسة، هل يعتبر علم يعني فرع من فروع علم النفس السياسي؟
هو كأنه الخطابة بين الثنتين إن صحت العبارة، وهي التي ربطت علم النفس السياسي بالعلم النفس بالعلم السياسة وربطته فكان أنموذجا على أرض الواقع علم النفس العسكري. كيف تستطيع أن تقود العمليات العسكرية؟ ومن هنا قام علم النفس كما أخبرتك، العسكري السياسي الاقتصادي وغيرها من الأمور.
طيب دكتور، ذكرت نماذج قبل قليل أنه علم النفس السياسي كأفكار كان أو كممارسات كان يمارس من بعض القادة التاريخيين ومن بعض الشخصيات. طيب متى انتقل دكتور من مرحلة في العالم العربي تحديدا الممارسة من دون وعي كفكرة أو كسلوك سياسي إلى الممارسة بوعي كعلم؟
أنا الآن لا يمارس بوعي في العالم العربي في تقييمي، لا أعرف أنه يمارس بوعي حسب خلفيتي ومعرفتي وما أعرفه من زملائي الذين حولي، أنه لم يتم استشارتهم في مثل هذه الأمور، لم يتم استشارتهم لا سواء من الشعوب التي ثارت ولم يتم استشارتهم من الحكام الذي كانوا يسيطرون على الشعوب أو بعض أولئك الحكام تماما. وإذا أردت مثالا على كيف كان يستخدم علم النفس السياسي بدراية أو بغيرها، فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما رفعوا المصاحف على أسنة الرماح كانت حركة من علم النفس السياسي ما نسميها بالحرب النفسية، ولذلك كان فريق علي بن أبي طالب أوشك رضي الله عنه أن ينتصر على فريق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فجاء عمرو بن العاص بذكائه أن استخدم هذا الجانب الحرب النفسية ورفع المصاحف. ليس في لغة العرب ومفاهيمهم أن المصحف يوضع على ماذا؟ على أسنة الرماح والرفع، ليس هذا معروفا بهذه الطريقة، وإنما كان يستخدم هذه الطريقة لإثارة ماذا المعاني عند أولئك. ولذلك توقفت الحرب حينما رفعت، لماذا؟ لأن العرب استغرب من ذلك الشيء ثم أعاده إلى لغة مشتركة فجعله يشترك. ولذلك هذا مما يسمى الحرب النفسية، فحاربهم نفسيا أن جعلهم يراجعوا الأفكار التي كانوا يحيوها، يراجعوا المبادئ التي خرجوا من أجلها. أنتم خرجتم من أجل القرآن ونصرة لعلي بن أبي طالب، نحن نرفع القرآن. فاستخدم الحرب النفسية مع الطرف الآخر أيا كان هدف عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكن أتكلم عن الطريقة، كانت الطريقة بهذا الشكل. النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها، هي ليست عيبا أن تستخدم الحرب النفسية كمثالا على علم النفس السياسي، وإنما العيب في المتلقي حينما يخترق تماما في مثل هذه القضية اختراقا سلبيا،
أو في طريقة التوظيف ربما أكثر،
أو حتى طريقة التوظيف، لا يقبل الشيء غير النظيف تماما. لكن حينما تكون مبادئك غير نظيفة في الأصل، فيكون علم النفس السياسي الذي تمارسه لا يكون نظيفا، لأنه كرامة يتشكل بطبع الإنسان الذي يحمله، يتشكل بطبع المؤسسة التي تمارسه، بطبع الدولة التي تمارسه. ولذلك ربما يأتي من النظيفين من علماء النفس ويوظف بشكل غير نظيف على أرض الواقع. ولذلك فرويد لم يكن يهوديا بالمعنى الانتمائي اليهود، إنما كان ملحدا، لكن كثيرا من نظرياته استفادت منها الدولة اليهودية في التطبيق على أرض الواقع. وإلا فرويد في قراءته له لا تهم الدولة اليهودية ولا غيرها.
طيب في ذات السياق دكتور، لما نتكلم عن بالأرقام بلغة الأرقام عن أعداد مراكز البحوث والدراسات المهتمة في العالم العربي وفي أقرب نموذج إقليمي في الأراضي المحتلة في إسرائيل، تجد أن هناك فارق. من خلال معرفتك دكتور، ما مدى اهتمام الشخصية اليهودية بهذا النوع من الدراسات؟
أنت جدا عالية منهل، جدا جدا عالي حقيقة، ويقومون دراسات كثيرة في هذا، لكن كثير من دراساتهم تقارن أيضا بين الإنسان اليهودي والإنسان النصراني والمسلم، وكل دراساتهم أن اليهودي أميز من النصراني من المسلم تماما في كثير من الدراسات.
منطلق عنصري؟
منطلق عنصري في تطبيق على أرض الواقع، وحتى أشكك بهذه النتائج على أرض الواقع. الإشكالية في بنية العقلية اليهودية، استشعارها بروح الاضطهاد، وهذه ممتدة من فكرة المحرقة، ولذلك هم يحافظون على فكرة المحرقة لأنها تعطيهم بعدا وعمقا نفسيا لعلي أخبرك عنه في حلقة مستقلة أوضح لك بنية الإنسان اليهودي. وكان لزاما على الحكام العرب أن يفهموا شخصية الإنسان اليهودي، لأنهم فهموا شخصية الإنسان اليهودي فهموا المجموعة اليهودية، فهموا الدولة اليهودية. إشكالية أنك ترى إسرائيل كأنها أمريكا البعبع الأكبر، إسرائيل مركب من مجموعة أشخاص، هؤلاء لهم سيكولوجية معينة، هذه السيكولوجية قامت على فكر الشتات لا فكر الافتراق. لو فهمنا هذه المعلومة لاستطعنا أن نتعامل مع الشخصية اليهودية أنها شخصية متفرقة لا يجمعها إلا الخوف من العدو الخارجي. إذن علم النفس السياسي، كلما هربت من زاوية وذهبت إلى أخرى وجدته هنا. وذلك حينما أرى الثورات العربية وأرى هذه الصور عبر التلفاز، ما أرى شيئا إلا أراه بعين المتخصص النفسي. لماذا قام هذا الولد يحمل العلم بهذه الطريقة؟ عندي تفسير في داخلي. لماذا هذا الطفل رفعوه؟ لماذا هذين الأصبعين؟ لماذا لماذا؟ كلها لها تفسيرات. نحن نحتاج المختص هذه الأيام، مش فقط النفسي، حتى الشرعي والاقتصادي وغيره، أن يتنفس التخصص شهيقا وزفيرا. الإشكالية أن نرى التخصص كتاريخ ثم ننظر إليه. يجب أن يفرغ المتخصصون وأن يعطوا المجال الأكبر للنظر لهذا، وأن يخرجوا من حظوظ أنفسهم حتى يستطيعوا أن يتأملوا الواقع. الإشكالية حينما يكون المتخصص مشغولا بلقمة عيشه عن لقمة وطنه، مشغولا بلقمة عيشه عن حق ذلك الوطن والمعيشة، مشغولا بلقمة عيشه عن فهم الواقع، عن فهم طبيعة المجتمع. تجد من المختصين في تخصصات مختلفة الذكي العبقري، لكنه لا يقدم شيئا لأن انشغاله بأمور أخرى لا تجعله يخرج من دائرته. علم النفس السياسي في تاريخ حقيقة ما أنسى لما بدأ وتطور أعجبوا فيه جدا، خافوا منه. ولذلك
السياسيون دكتور خافوا،
خافوا جدا الناس كلهم منه. لماذا خافوا؟ لأنه حس أنه سيخدم خدمة كبيرة، من هذه الخدمة أنه قد يستغل ضدهم. ولذلك وضعوا له ضوابط معينة، أن يكون علم النفس السياسي هدفه تحسين معيشة الإنسان. الأمر الآخر أن لا يستخدم في حرب الآخر، أن لا يستخدم في مضرة الآخر، أن لا يستخدم أيضا لتحقيق أهداف معينة تنفع ربما أسرتي تضر أسرتك يا منهل، تنفع شخصي تضر شخصك يا منهل الكريم. أيضا دخلوا في مسائل، حتى مسائل الولادة بلا رحم وغيرها من الأمور، هذه دخلوها في علم النفس السياسي، وبدأ يراقبون هذه الأمور، ويراقب أي تغيير في النفس البشرية. كما يغير في جسد البشري، قد يغير في نفسه طفرة معينة، لأن الإيحاء والتنويم المغناطيسي وغيره من الأمور كلها قد تؤثر على نفسية ابن آدم. ولذلك سيكولوجية الفرد أمامنا حينما يكون بمفرده يتغير حينما يكون ضمن مجموعة، لأن مركب الخوف يقل ويكون الجرأة أعلى. ولذلك في نظري أن ما حدث في مصر الشقيقة أن هناك مركبان، مركب الحاجة هنا ومركب الخوف هنا. هو كان عالي جدا الخوف، لكن الحاجة كانت عالية جدا. ما الذي حدث حينما خرج مجموعة شباب الفيسبوك وغيرهم وخرجوا إلى الشوارع والتقوا في التحرير؟ تماما أن مركب الخوف، عفوا، كان مركب الخوف فوق مستوى مركب الحاجة. حينما خرجوا إلى التحرير مركب الخوف نزل. لماذا؟ لأنهم انتقلوا من سيكولوجية الفرد إلى سيكولوجية الجماعة. سيكولوجية الجماعة الخوف يكون فيها أقل، فظهرت الحاجة، فانفجر المصريون في ذلك المكان. أن هذه المعادلة حينما انفجروا وجدوا أن الخوف يقل 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 حتى كاد ينتهي، بل انتهى. ولذلك تجد المصري منتشيا بمصريته، ارفع راسك أنا مصري، وبدأت الأهازيج تخرج، لأن مركب الحاجة موجود وهو يلح عليه بالتغيير. مركب الخوف انتهى، فلا حاجز يمنعه من التغيير. كلها تسير في علم النفس السياسي إذا تأملنا هذا الشيء. الإشكالية حينما ننظر برؤية عاطفية يا منهل ونقول الظلم والعدوان والتحدي وكذا، إن الإشكالية في الإنسان العربي أنه لا يملك إدارة انفعالاته، ولذلك ينظر للحياة بانفعال. فإذا جئت تحاجره بعقل وتحاور بذلك الرؤية العقلية، لا 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 مش كذا، كيف أجل يأتيك بالحمية والعصبية؟ لننتقل إلى روح العلم. أنا لا أقل حمية عنك، إنما عندي حمية تقودني إلى تفكير. ربما أنت تملك حمية ليس بعدها تفكير، فتطيل البقاء في منطقة الحمية ومنطقة الانفعال.
الكثير من الأسئلة تنتظر دكتور، لكن للأسف وقت البرنامج انتهى. شكرا لك في نهاية هذه الحلقة الدكتور طارق الحبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، كونوا على خير حتى نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، مستمرين في هذا الحديث الشيق مع سعادة البروفيسور طارق الحبيب. أجمل تحية مني منها العبد القادر، ألقاكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.